بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأبشركم أولا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. فدعوتنا بدأت من المسجد واجتماعنا في المسجد وينطلق منه وحوله بفضل الله سبحانه وتعالى. نرجو البركة من الله عز وجل في اجتماعنا في هذه الأماكن التي هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم نقدم بين يدي كلمتنا أننا نستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه ونسأله أن يتوب علينا. كل واحد منا يعرف ذنوبه التي لا يعلمها إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما علمنا من ذنوبنا وما لم نعلم. ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى قال لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: خير من صحب الأنبياء، خير الناس بعد الأنبياء، خير الأمم على الإطلاق. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ولا تظنوا أن هذا خاص فقط بمن يرتكب الفواحش والكبائر في ظننا. نحن أول المطالبون، نحن أول المطالبون بالتوبة والاستغفار إخوة الإسلام، كما قال المسيح لحواريه: أنتم ملح العالم، فإذا فسد الملح، كما روي عن المسيح أنه قال: أنتم ملح العالم، فإذا فسد الملح فكيف يصلح العالم. يعني كما أن الملح يصلح الطعام، إذا فسد الملح فسد الطعام. فأقول لأهل الالتزام الصادق بمنهج أهل السنة والجماعة: أنتم ملح هذه الأمة، إذا فسد وضعنا فسدت أمتنا. لذلك نقول نحن أول المطالبون بالتوبة إلى الله عز وجل، قبل أن نظن أن هذا الكلام موجه لمدمن المخدرات أو لفاعل الفواحش أو للظلمة. نقول نحن المخاطبون بذلك أولا، لابد أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكلنا يعلم كم من ذنوب سترها الله سبحانه وتعالى. كم من ذنوب سترها الله سبحانه وتعالى وكم من ذنوب نسيناها. وكم من ذنوب غفلنا عنها وتركنا الاستغفار منها. في بعض الآثار أن الله أوحى إلى داود أن قل لبني إسرائيل: من أخبركم أني قد غفرت ذنوبكم حتى تتركوا الاستغفار منها؟ نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يهب المسيئين منا للمحسنين، وأن يعطي محسننا ما سأل. نسأل الله أن لا يهلكنا بما فعل السفهاء منا. وهو سبحانه وتعالى جعل البلايا مرتبطة بالذنوب والمحن. ودائما عندما تظهر دعوة الأنبياء، عندما تظهر دعوة الأنبياء في أمة من الأمم، يأخذها الله عز وجل بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ونحن نرجو الله أن تكون دعوتنا هي دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نقول: إذا أرسل الله سبحانه وتعالى إلى أمة من الأمم، قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أرأيتم عباد الله قبل أسبوع واحد كيف كان حالنا؟ كنا ننام في بيوتنا مطمئنين، ليس عندنا قلق من جوع أو اضطراب في أمور الحياة. أرأيتم كيف تبدلت الأحوال في أقل من أسبوع واحد؟ هذا التبدل الهائل. أرأيتم كيف صار من يظلم الناس ويعتدي عليهم؟ صار اليوم يطلب الحماية، يطلب الحماية من غيره، ويرجو أن يعفو المظلوم عنه. سبحانك ربي سبحانك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. والله ما كان يخطر في بالنا أن هذا الذي وقع يمكن أن يقع، نحتمل احتمالا كأنه في الخيال، ولكن قدرة الله على تقليب القلوب. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. تدبروا إخوة الإسلام في تقليب القلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. انظروا كيف ذهب الخوف من قلوب ملايين الناس وتحول إلى جرأة عجيبة ما شهدنا مثلها في حياتنا ولا سمعنا بمثلها قبل ذلك. سبحانه وبحمده نقول: إن هذا وإن كان فيه من الآلام والمحن ما فيه، إلا أن فيه من أنواع الخير المرتبط بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في الأفراد وفي الأمة. لن يكون هذا خيرا إلا إذا ازددنا إيمانا وتسليما، إيمانا وإسلاما. وأما إذا كان الأمر أننا سوف نزداد مالا أو يقل مالنا، أو نجد أعمالا أو تقل أعمالنا، فلم يكن هذا البلاء خير، فلا يكون هذا البلاء خيرا لنا إلا بأن نزداد إيمانا وتسليما. فرصتنا العظيمة أن نلجأ إلى الله ونتضرع إليه وندعوه ونستعين بالصبر والصلاة كما أمرنا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف، تأملوا نعمة الأمن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نريد كشف هذه الغمة، أكثروا من الصلاة، صلوا بالليل والناس نيام، صلوا بالليل وبالنهار، أكثروا من ذكر الله، صوموا لأن الصوم من الصبر. نريد أن نتحمل، نريد أن نعرف كيف يمكن أن تتغير النعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نريد أن نفكر فيما صنعنا ونعمل بدل السيئات حسنات، نعمل الحسنات ونترك السيئات، ابتداء من العقيدة الصحيحة، نأتي للتوحيد، نوحد الله ليس بالكلام فقط، نوحده بقلوبنا وألسنتنا وأعمالنا، نفرد الله عز وجل بالعبادة في كل أمور حياتنا. كم ترك الناس من أمور الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كيف وقع الكثيرون في أنواع من الشرك حين سألوا غير الله سبحانه وتعالى ودعوا غير الله ولاذوا بالقبور واحتموا بها، وحين رضوا بحكم يخالف شرع الله وسكتوا عن ذلك. ومنهم من رضي بالفعل بذلك وما زال يسعى ويريد أن يقرر أن لا دخل لنا بشريعة ولا بكتاب نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وما زالوا يقررون هذا الضلال المبين ويحاولونه. ولذا فنحن نقول ونقرر ونؤكد أن هوية مجتمعنا وأمتنا إسلامية لا شك في ذلك، أعني أنها يجب أن تكون كذلك، والأفراد الأمة جميعا كلهم لا يرضى بغير ذلك، أعني أهل الإسلام منهم. وأما من أبى هوية الأمة الإسلامية فهو والعياذ بالله ليس منها، إنما هو من أبناء أعدائنا منا. قضية هوية الأمة الإسلامية ومرجعية الشريعة فيها، أنزل الله عز وجل الكتاب على رسله ليبين لهم الذي للناس ليبين لهم الذي يختلفون فيه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذه عقيدة الأمة، وهذا عقدها الاجتماعي، هذه فوق الدساتير، هذه فوق ما يختاره الناس، فوق استفتاءاتهم وانتخاباتهم، هذا ديننا. لا بد وأن نحكم ونحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، قضية مفروغ منها، ودستور بلادنا قد نص على ذلك. ولذلك لا نقبل أبدا ولا نسمح به أن يغير أو يبدل هذا الأمر إلا إلى الأفضل، إلا إلى ما هو تحقيق هذه القضية المتفق عليها في الواقع، وليس فقط أن تكون مكتوبة في الدستور دون أن ترى تطبيقها على أرض الواقع. هذا الذي نريده، وإن كنا نعلم أن هذا الأمر يحتاج إلى خطوات طويلة لا بد منها حتى يتحقق في واقع الحياة، أولها أن نتغير نحن، أن يكون حالنا مؤهلا لأن يمن الله علينا بوجود هذه الشريعة فيما بيننا. لذلك نقول نحن على استعداد لبذل نفوسنا وأرواحنا في سبيل بقاء الهوية الإسلامية وثبوتها لهذه الأمة وهذه البلاد. وأما أعداء الإسلام الذين يحاولون دائما أن يفصلوا بين الدين والحياة فهذا مما لا شك في افتقار أصحابه إلى التزامهم بأصل هذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه. وقد يقول البعض: وكيف تؤكدون على هوية الأمة الإسلامية وفيها غير المسلمين؟ نقول: هوية الأمة الإسلامية وصفتها الإسلامية هو الضمان الأكيد لأمن هؤلاء من غير المسلمين، هي الضمانة الأكيدة، ليس بالشعارات. وسلوك الإخوة بفضل الله سبحانه وتعالى في الأزمة يؤكد ذلك، يؤكد أننا بالقطع لا نريد أذية هؤلاء من غير المسلمين، فضلا عن إبادتهم كما يزعمون، فضلا عن اضطهادهم، وهم بالتأكيد الآن يعرفون ذلك، ويعرفون أننا نقوم بحماية ممتلكاتهم وأرواحهم، نؤمنهم على ذلك كما نفعل مع المسلمين، فلا قلق من ذلك بالقطع واليقين. لا يمكن أن يجهل المسلمون حقيقة ما صنعه الصحابة رضي الله عنهم عندما دخلوا بلاد العالم التي كانت تموج بالكفر، علموا أن الله ابتعثهم ليخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك هذه الشريعة رحمة للعالم كله، مسلمهم وكافرهم. لا يلزم من أجل أن نحفظ أمام غير المسلمين أن نغير عقيدتنا، كما أننا لم نكرههم على أن يغيروا عقيدتهم، لا إكراه في الدين. لم يكره المسلمون أحدا من الأمم على الدخول في الإسلام، وكذب من يقول أنهم أدخلوا في الإسلام بحد السيف، لو كان ذلك قد وقع لما وجدوا ولما وجدت بقاياهم في مجتمعات المسلمين. هذا يؤكد أن المسلمين لا يكرهون أحدا على ترك عقيدته، فلماذا يكرهون ولماذا يحاولون صرفنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعقيدتنا في الولاء والبراء التي نافحنا وما زلنا ننافح عنها، ولو تركها التاركون ولو أبغضها المبغضون؟ نحن نحب في الله ونبغض في الله، وبغضنا لغيرنا لا يدفعنا إلى ظلمهم، ولا يدفعنا إلى سفك دمائهم، ولا يدفعنا إلى انتهاك حرماتهم التي حفظها الشرع. لا بد أن نعلم أن هذا هو الضمان الأكيد. الشعارات لا تغني، الشعارات لا تغني، محاولة طمس هوية الأمة الإسلامية لا تصلح ولن تنفع، محاولات تغيير عقيدة المسلمين في أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يمكن أن تفلح هذه المحاولات. كلام ربنا أنا أتركه لقول القائلين، لكذب الكاذبين على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولكننا نؤكد لهم أن سلوكنا خلال هذه المحنة، وقد غابت الشرطة وغاب الأمن وغابت السلطات، ومع ذلك هل وجدتم من اعتدى على أحد من غير المسلمين في دمه أو في عرضه أو في ماله؟ أم أننا كنا نؤكد وأكدنا وما زلنا على ذلك أننا نحافظ على دمائهم وأعراضهم وأموالهم مثلما نحافظ على دماء وأعراض وأموال المسلمين، وأنهم جيراننا في هذا الوطن، وديرنا في المساكن، ونعلم أن هذا أمرنا الشرع به، ونستوصي خيرا بمن وصانا بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، ولكن لا يعني ذلك أننا نغير عقيدتنا كما يحاول البعض، أننا نترك آيات القرآن في إثبات أن الإسلام هو الحق دون ما سواه، وأن من خالفه فقد كفر. هذه عقيدتنا، لا نكره الناس عليها ولا يجوز لنا أن نتركها، ومن خالف في ذلك فقد كذب القرآن، يختار لنفسه يوم القيامة. لن يحاسب الناس على ما أعطوا في الدنيا، سوف يحاسبون على ما في قلوبهم وأعمالهم، على مواقفهم التي أخذوها في هذه الحياة وأعمالهم وأقوالهم. ليس الأمر بالقوة والضعف في الدنيا أو الغنى والفقر في الدنيا، الحساب يوم القيامة ليس على المناصب، الحساب يوم القيامة على القلوب والأعمال. لذلك إيماننا بآيات القرآن لا يمكن أن يتزعزع، وأن الإسلام هو دين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه، هذه دعوة في حد ذاتها لكل أحد، رحمة بالعالم، إننا نريد أن يرحم الناس. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النعمة التي أنعم الله بها علينا نريدها أن تعم الآخرين رحمة بهم، نحب أن يرحم الناس كما رحمنا الله بالإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك نقول أن التأكيد على هوية مصر الإسلامية كدولة إسلامية مرجئات التشريع فيها إلى الشريعة الإسلامية، وكل ما يخالفها يعد باطلا، وهذا لم نأتي به فقط من نصوص الكتاب والسنة، بل هذا أمر معظم مقدم على كل شيء، ولكن ينص على ذلك دستور البلاد وأكده الشعب كله. فهذه مسألة اتفقت عليها عقيدة الأمة وعقدها الاجتماعي فضلا عن دستورها، لا يمكن المساس بها، ولم تسمح الأمة لبعض العلمانيين والمتسلقين على أكتاف الجماهير بل دمائهم أن يزايدوا عليها، ولن يسمح بها الشعب ولا الجيش ولا الأزهر ولا الجماعات والاتجاهات الإسلامية جميعها. وهذا في الحقيقة هو الضمان الحقيقي لحماية غير المسلمين واستمرار السلام والتسامح في المجتمع، ونحن مستعدون كما ذكرنا لنبذل أرواحنا للمحافظة على الهوية الإسلامية للبلاد. نحن نوقن أن التغيير الحقيقي هو في إقامة دين الله عز وجل، ليس في تغيير فلان والإتيان بفلان، وليس التغيير الحقيقي هو في تغيير الأوضاع الاقتصادية أو السياسية، وإن كان هذا بلا شك من الأمور المطلوبة إلى الأصلح. نحن نعلم أن التغيير الحقيقي الذي نريد هو في إقامة دين الله في الأرض، هو في إقامة دين الله سبحانه وتعالى في الأرض وسياسة الدنيا به، في تحقيق العبودية لله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبودية الفرد لتحقيق الإسلام والإيمان والإحسان، وعبودية الأمة بوجود أنظمة الحياة الإسلامية في التعليم والإعلام والأمر والنهي، الحسبة والجهاد، الحرب والسلم، والاقتصاد والمال والولايات والقضاء والعقوبات والحدود والحقوق في كل شؤون الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إلا أننا نعرف واقعنا ونعرف موازين القوى في الداخل والخارج، ولذا نعرف أن هذه خطوات، نعم خطوات، ليس خطوات لابد من أخذها، ولابد من تمهيدات، ليس لأن الأوامر النهائية التي أنزلها الله عز وجل ليست واجبة التنفيذ أو أنها يمكن أن تنسخ، لا يمكن ذلك، لكن ولا نؤجلها من تلقاء أنفسنا، ولكن نعلم أمر القدرة والعجز، نعلم أن الأمر إنما هو مرتهن بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. لذا قد لا نستطيع في وقت من الأوقات أن نطبق كل ما نريد وكل ما نبتغي وكل ما نأمل ونرجو، ولكن هناك أمور مقدور عليها وإصلاحات مطلوبة تفتح الباب لمزيد من الخير وتقليل الشر. هذه التي نريد طرحها، نبين موقفنا منها في هذه النقاط الآتية. نقول إن تغيير الوضع السابق على هذه الأحداث ضرورة حتمية، فلا يمكن أن يستمر من أدى بالبلاد إلى حافة الهاوية، نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها. ولكن الكلام على كيفية حدوث ذلك إلى الأفضل لا إلى الأسوأ لا يمكن أن يزايد أحد على مواقفنا عبر سنين دعوتنا، أو يقول إنكم أعوان النظام مثلا أو أنكم عملاء له، نسأل الله أن يعافينا من كل بلاء. هذه التهم التي تشوه بها صورة الإخوة تهم باطلة. دعوتنا شاهدة من البداية على أننا ندعو إلى تحكيم شرع الله ولو كره من كره، وأن قضية الحكم ما أنزل الله لم تزل جزءا من دعوتنا في أحلك الظروف حين تخلى عنها المتخلون الذين الآن يركبون الموجة ويباركون جهود التغيير، وقد كانوا بالأمس القريب فقط يؤكدون على لزوم الطاعة التامة وعدم الخروج ولو بكلمة. عجبا نراهم الآن، نسأل الله أن يعافينا من أن يقلب قلوبنا على غير ما يحب، نسأل الله أن يقلب قلوبنا على ما يحب. لذلك نقول إن تغيير هذا الوضع لا نعني فردا بعينه، لا نعني أمورا بعينها، نعني أنه لابد أن يتغير الوضع إلى ما هو الأصلح للمسلمين. نقول لا يمكن الاستمرار في دفع البلاد إلى مزيد من الفوضى. كل ما يؤدي إلى الفوضى وخاصة سفك الدماء وخاصة انتهاك الحرمات، قد نختلف في الوسائل، كما ذكرت اخترنا أن نجتمع في المسجد وحول المسجد، اخترنا أن يكون هذا مكاننا لأن ذلك ليس فيه مقامرة بأرواح المسلمين بدماء المسلمين بممتلكات المسلمين، وقد علمنا كيف يندس المجرمون وقد زاد عددهم في وسط التجمعات التي لا يمكن ضبطها. قد تنجو، نعم قد يصلح ذلك، لكن ما الواجب علينا نحن؟ نحن يجب أن ننظر إلى ما يغلب على الظن. نحن لا نستطيع المخاطرة بأرواح إخواننا ولا بأرواح غيرهم، لا نقبل ولا نرضى أن نضع هذا الأمر أم أرواح المسلمين، دماء المسلمين، أعراض المسلمين، أموال المسلمين على مائدة مقامرة. يمكن أن تقع مذابح، يمكن أن لا تقع، لا أجزم، لا يعلم الغيب إلا الله، التوقعات كلها محتملة. الوقيعة بين أفراد الأمة، بين الشعب والشرطة، بين الشعب والجيش، خطر هائل جربنا جزءا منه، نعلم بلا شك وجود تجاوزات هائلة، لكن أرأيتم ما حدث من غياب مرفق واحد فقط هو مرفق الشرطة؟ كيف توقفت حياة الناس رغم وجود الظلم قبل ذلك؟ لكن لا يمكن أن نهرب من ظلم إلى ظلم أكبر منه، إلى من فساد إلى فساد أكبر منه. الفراغ الذي يحاول البعض التغيير، تغيير البلاد إليه ولو حصل الفراغ، ولو ضاعت كل المرافق، تخيلوا ماذا يمكن أن يحدث. لذلك نقول لا يمكن الاستمرار في دفع البلاد إلى مزيد من الفوضى. ها نحن قد رأينا كيف أدى غياب مرفق واحد وهو الشرطة إلى أنواع المفاسد والمخاوف والسلب والنهب، فكيف يطالب البعض باستمرار ما يؤدي إلى الفوضى وقد أخرج المجرمون من السجون؟ نحن تعلمنا الإنصاف، أحذر إخواني من تصديق كل ما يقال من أن الشرطة هي التي أخرجت المسجونون من السجون. نحن لا نرضى بالظلم ولا نحدث بكل ما سمعنا. وسائل الإعلام موجهة توجيه خبيث لمزيد من إشعال نار الفتنة. أنا أعلم وكلكم عن علم أن عامة من هجم على السجون كانوا من تجار المخدرات وكانوا من السراق والمجرمين ليخرجوا أقاربهم المسجونين. ما أدرك من ذلك أدرك، وما لم يدرك لم يدرك. وربما خاف البعض على نفسه حتى لا يقتل، وقد رأى الانهيار الشديد لمؤسسة الشرطة ففتح الأبواب حتى لا يقتل. ليس أن هذا كان مطلوبا منهم، نحن كما ذكرنا عندنا الإنصاف، لا نريد أن نصدق كل ما يقال من أن هذا كان مخططا من أجل أن ترى البلاد هذا الأمر. الحقيقة أن الذي وقع من ذلك وقع من فعل المجرمين في الجزء الأكبر، وآحاد ممن ينتسب إلى جهاز الشرطة أو ممن كان فيهم، وليس أن هذا كان برنامجا عاما. أنا أقول لكم عما علمت من الأماكن التي أخبرني إخواني بجوارها، الذين هم بجوار هذه السجون، كيف كان الحال فيها، من الذي قام بهذه الاعتداءات. نقول ها نحن قد رأينا كيف أدى غياب مرفق واحد وهو الشرطة إلى أنواع المفاسد والمخاوف والسلب والنهب، فكيف يطالب البعض باستمرار ما يؤدي إلى الفوضى. وقد أخرج المجرمون من السجون وتسلحوا بالأسلحة المسروقة، فكيف إذا زاد الأمر بفراغ باقي المرافق من التجارة الداخلية والتموين والتجارة الخارجية، احتياطيات البلاد من الغذاء والوقود وغيرها، كيف إذا غابت مرافق الاقتصاد، الناس لم تقبض مرتباتها إلى الآن. تخيلوا استمرار الوضع إلى فترة أطول، ماذا يصنع المسلمون وغير المسلمين؟ نقول اتقوا الله في أحوال الأمة، فكروا، لا تدفعوا البلاد إلى هاوية. نحن قطعا نريد التغيير، لكن إلى الأفضل لا إلى الأسوأ، لا إلى فراغ. كيف إذا غابت مرافق الاقتصاد والبنوك خاصة البنك المركزي؟ لو أن هذه الأموال التي بأيدينا استمر الوضع على ما هو عليه، ربما أصبحت أوراقا بلا قيمة. نتعظ بما وقع في بلاد غيرنا، ماذا جرى فيها؟ المرتبات والمعاشات، المصانع التي ما زالت متوقفة لوجود عجز عن الأمن، الأنشطة التجارية، لو أن هذا استمر لمدة وجيزة مع انشغال الجيش في حماية الداخل، من يحمي الخارج؟ احذروا عباد الله من الاستمرار في هذه الهاوية. من يحمي حدود البلاد وحولنا أعداء من كل الجوانب متربصون، يمكنهم إذا لم يوجد أبناء الأمة الذين يحمونها أن يحصل ما لا نحبه أبدا ولا نرجوه. لابد أن ننتبه لهذا. وإن كنا نعلم أن الله عز وجل نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، ونرجو الله أن وجود من يلتزم بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بلادنا، وقد كثروا بحمد الله بأنواع مختلفة من الاتباع للسنة، أن يلقي الله عز وجل بسببهم الرعب في قلوب الأعداء، فلا يتجرأوا على ذلك، لأننا بالتأكيد لا يمكن أن نقبل أي تدخل من الخارج. نموت جميعا ولا نقر لعدونا بقاء في بلادنا، لا يمكن أن نسمح بذلك. على جثثنا نعم نلقى الله شهداء، لكن أن يستقر العدو في بلادنا أمر قد فات أوانه بإذن الله تبارك وتعالى. ومصر ليست العراق ولا أفغانستان، مصر بإذن الله تبارك وتعالى لا يمكن ولن يسمح أبناؤها جميعا بأن يتدخل فيها العدو. نسأل الله أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. نقول كل هذه المفاسد أضعافها من التقاتل وسفك الدماء وانتهاك الحرمات سوف تكون هي النتيجة للتغيير الذي يعقبه فراغ، خاصة مع غياب قيادة للمظاهرات وعدم توحد الأحزاب السياسية. فمن يدفع البلاد لمزيد من الفوضى بحجة التغيير مع كل ما ذكرنا سيتحمل نتائج ذلك كله أمام الله عز وجل. إخوة الإسلام، قد نختلف في المصالح والمفاسد، قد نختلف في الوسائل مع غيرنا من الاتجاهات الإسلامية، حتى بعض من ينتسب إلى المنهج السلفي قد يرى هذه مصلحة، وهذا بلا شك مما هو اجتهاد، لكن لا بد وأن يكون هناك استيعاب لما ذكرنا. القضية ليست فقط قضية حراسة ليلية للبيوت، هناك مرافق كثيرة لابد أن يعيها المسؤولون عن الاتجاهات الإسلامية، الدعاء إلى الله لابد أن يعوا هذا الأمر. ليست القضية قضية أن الناس قد استغنوا عن الشرطة خلال هذه الأيام، لا والله الأمر أشد من ذلك بكثير. فاتقوا الله في المسلمين، نقول فكروا في البديل، ليس أننا إذا عجزنا عن الكامل هدمنا البيت على من فيه، لا، نحن قد نرضى بوضع هو دون ما نريد ودون ما شرع الله عز وجل، لا نرضى به لأنه مخالف للشرع، ولكن لأننا نعجز عن غير ذلك. كما أن لا أعني الرضا بمعنى أننا نقرر جواز مخالفة الشرع وجواز ترك ما أمر الله به، ولكن أقول كما قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كانت هناك مرحلة أمروا بالكف، كان هناك مرحلة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينصر المظلومين من أصحابه، إذن كان هناك عجز في بعض الأحيان. لذلك عندما نقرر أحوالا ليست مما نقتنع به، ولكن هذا هو المقدور في ظننا. لذلك سوف تتألمون لاختلاف بعض الدعاء والوعاظ والمشايخ وبعض العلماء أيضا في تقدير الاستمرار في المظاهرات أم غيرها، وقد يؤلمكم ذلك. ونحن نقول نحن لن نكره غيرنا على ما نرى، لكن هذه رؤيتنا، نرى أن المزيد من ذلك خطر كبير. قد حققت المظاهرات بعض الفوائد، لكن كانت بجوارها كثير من المفاسد ما زالت مرشحة للزيادة إذا استمرت. لذلك نقول يمكن أن نرضى بتغيير جزئي وليس بالتغيير الذي نريد، من أجل أن لا ندفع البلاد إلى هاوية، من أجل أن لا ندفع البلاد إلى فراغ غير محتمل أن نعيش فيه. لذا نقول أننا نقبل ونرجح قبول إصلاحات عاجلة لإنقاذ الموقف، على أن تكون هناك فترة انتقالية تمهيدا لانتخابات حرة حقيقية من أجل تولية الأكفاء. الإخوة هيقولوا أنتوا بتقولوا انتخابات دلوقتي، كما ذكرت هذا هو المتاح الأقل سوءا، لأننا لا نستطيع، حتى أهل الحل والعقد من الأمة لم يتفقوا على كلمة واحدة. لذلك نقول هذا هو المتاح، هذا أقل الأحوال شرا وسوءا، عندما توجد فعلا انتخابات حقيقية وسوف يعلم الناس. أنا جازم لأن الناس قد أدركت، حتى غير المسلمين أدركوا من الذي يريد مصلحة البلاد، العدو قبل الولي، المخالف قبل الموافق، ليس بالشعارات، ليس بالادعاءات، ليس بالتسلق على أكتاف الأمة، ليس بأن يعيش الإنسان في بلاد الغرب مثلا ثم بعد ذلك يأتي ليكون هو القائد الملهم. نسأل الله أن يعافينا من كل بلاء. لذلك نقول نحن عندما نقول ذلك لم نخالف منهجنا، نحن قررنا منذ أكثر من 20 سنة تقريبا في قضية التغيير البرلماني والحل البرلماني، وليس هو كل التغيير الذي يريد، ولم نختر أن نسير فيه كما ذكرنا من قبل، لأن موازين القوى في الداخل والخارج لا تسمح بوجود اتجاه إسلامي دون تنازل عن الثوابت الإسلامية. قلنا ديننا أغلى من أن نضحي به على مذبح الانتخابات. عندما توجد انتخابات حرة فعلا سوف يتمكن المسلمون من أن يشاركوا فيها دون أن يضحوا بهذه الثوابت. والله إذا وجدنا أن هذا لا نتمكن منه فليكن سبيلنا في الاستمرار في دعوتنا كما بدأناها من قبل، وليشارك من يشارك، لكن لنا لا يمكن أن نترك دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. لكننا نرى أن هذا في المرحلة الحالية خير بلا شك، بالتزوير خير بلا شك من التزوير، تزوير إرادة الأمة الذي وقع بفجاجة فوق الاحتمال، هو جزء من أسباب هذا الانفجار الهائل. لا شك أن الناس إذا شعرت باحتقارها والاستهانة بإرادتها بهذه الطريقة الفظيعة لابد أن تنفجر، مع الظلم، مع الفساد، مع الرشوة، مع المحسوبية، مع تفضيل طائفة، تجعل فوق القانون، تجعل فوق كل المبادئ والمثل، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. لذلك نقول هذا من أقل الأمور شرا والله المستعان. ثم لابد من إصلاحات مطلوبة في كثير من المجالات. لابد من إلغاء قانون الطوارئ، هذا بعد استبدال الأمن بلا شك، لأننا لا يمكن أن نقول ألغوه من الآن، وهو بالواقع قد أخرجت السجون، لكن لا يمكن أن يسمح بإعادة الظلم والاعتقال بلا محاكمة سنين طويلة. ظلم بلا شك، السجن بلا محاكمة حتى ولو كان للقوانين الوضعية، لكن أهون من أن يكون إلى إرادة إنسان. بجرد قلم يظل إنسان سنوات وسنوات محروما من أبسط حقوقه التي يقرها الكفار فضلا أو قبل بعد أن أقرها الإسلام. هذا والله لا يجوز مع الكفرة، فكيف يجوز مع أهل الإسلام؟ قانون الطوارئ ومنع الاستبداد والقمع، لابد من قانون الطوارئ ومنع الاستبداد والقمع والتعذيب الذي أكثر من اكتوى به ليس الذين خرجوا في المظاهرات. الشباب الذي خرج في المظاهرات سبحان الله، والله ما أدري كيف تقلبت قلوبهم على ذلك، ومع جرأتهم العظيمة والله مناظر بلا شك لا يمكن إلا أن يفرح بها أي مسلم من الجرأة والقوة. لكن أقول لابد من أن تقف عند حد حتى لا يحصل الفوضى والفساد. نقول الذين اكتووا بنيران هذه المفاسد هم الإخوة طيلة سنين طويلة، أكثر من تعرضوا لذلك. لذلك نقول لابد من منع هذا الاستبداد والقمع والتعذيب والسجن والاعتقال دون محاكمة ضد من لم تثبت إدانته بأي وجه من الوجوه. لا نعني أن تكون البلاد فوضى بلا ضابط، لكن كما ذكرنا المتهم بريء حتى تثبت إدانته. لابد من السعي إلى تعيين الأكفاء الذين يتقون الله في جميع الوزارات والمصالح، بناء على قوله تعالى إن قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لا نريد أن يكون التعيين بناء على الولاء للحزب الذي يحكم، لا الحالي ولا الآتي، لا نريد أن يكون الأمر كذلك. نريد أن يكون بناء على الكفاءة القوة والأمانة في كل المجالات، ليس بناء على الولاء والتبعية، ليس بناء على الرشوة والمحسوبية في الوظائف المختلفة. كم أفتينا عباد الله من أنه حين توجد مسابقة في التعيين في إحدى الشركات لا يجوز لك أن تستعمل الواسطة، ولا يجوز لك بالقطع أن تستعمل الرشوة، مع أني أعلم أن الإخوة هم أأمن الناس، ولكن لابد أن يكون الأمر على غير ما مضى الذي حدث قبل ذلك من أن كل من له واسطة هو الذي يعين، لأنه عنده قريب في الشرطة مثلا، أو قريب في البرلمان، أو قريب في الحزب، بهذا سوف يعين دون غيره. نريد أن نتوقف هذا الفساد. الأمة حرمت جهود أبنائها المخلصين بسبب هذا النوع من الفساد. هذا من أعظم مطالبنا بلا شك، ولا شك أن الاستبداد هو الذي أدى إلى ذلك. نريد أن يمتنع هذا الأمر، يعين الأكفاء في كل المجالات. لا بد من محاربة الفساد المالي والاقتصادي والقانوني الذي سمح باحتكار أفراد معدودين باقتصاد البلاد، وركز الثروة القومية في أيديهم، ومكن من بيع القطاع العام بأبخس الأثمان، وأراضي الدولة بأبخس الأثمان أيضا للمحسوبية، أيضا لمصالح من هم في غنى يزدادون بذلك غنى حتى يصل إلى الغنى المطغي، ويبقى الناس في الفقر المنسي. فتن النظام الرأسمالي يتميز بتركيز السلطة في يد طبقة من الرأسماليين، ويطحن من بعدهم، مع أن فيه سماح بوجود نقابات ودفاعات تحمي حقوق الفقراء، لكن أن نأخذ من النظام الرأسمالي أسوأ ما فيه، وهو تركيز الثروة القومية في أيدي طائفة من المنتفعين الذين يزدادون غنى وهم لا يصلحون بشيء. مكن الفساد المالي والإداري من بيع القطاع العام وأراضي الدولة وشركاتها الحساسة لأفراد بأعيانهم بالرشوة والمحسوبية، ف فجمع الوضع بين مفاسد النظامين الاشتراكي والرأسمالي. النظام الاشتراكي اللي بني على الولاء، النظام الرأسمالي المبني على التبعية للمال، لا يمنح الناس فرصة في وجود نقابات، هذا من النظام الشيوعي والاشتراكي، لا يمنح فرصة للدفاع عن أنفسهم وتكوين احتجاجات ونحو ذلك، وفي نفس الوقت لا يعطيهم ضمانات تكفل الدولة بها الحدود الدنيا للمطحونين الفقراء. أصبحت الطبقات في المجتمع بسبب هذا الفساد بين الغنى المطغي والفقر المنسي، وضاعت حقوق الفقراء والرعاية لهم من الدولة، حتى أبسط الحقوق كالعلاج واستقرار أولويات المعيشة. لا بد من إصلاح للتعليم وتسليم مسؤوليته إلى الأيدي الأمينة، لا إلى من يعبس بعقول أبناء الأمة، لا إلى من يخرج لنا أجيالا رغم رغبتهم في ذلك، إلا أن الله من علينا بوجود الخير فيهم، لكن هم يريدون ماذا؟ كانوا وللأسف لا يزالوا يريدون إخراج جيل لا يعرف دنيا ولا دين، لا يحسن إلا اللعب واللهو والكورة والسينما والمخدرات والجنس والأفلام القذرة وأنواع اللهو واللعب فقط. يحسن أن ينتج؟ لا يحسن. يقعد على القهوة ليل ونهار أو يقعد بالساعات الطويلة، لا يتحمل مسؤولية، لا يعرف كيف يصنع، يقف على النواصي بلا فائدة، عمالين يلعبوا ويعكسوا اللي رايح واللي جاي ولا يصنع شيئا. بفضل الله أن الله لا يضيع أهل الإسلام، لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. لكن لابد من إصلاح التعليم، يخرج لنا الكفاءات. الشعب المصري عنده أعلى الكفاءات في كل المجالات والعالم الإسلامي كله، ولكن مصر قلب العالم الإسلامي، ومصر تعلم أجزاء العالم الإسلامي كله، بل العالم الغربي بلا شك. أنا أعرف في كل مجال من مجالات العمل في الخارج المتفوقون في الأطباء، في العلوم، في الهندسة، في الفيزياء، في غيرها، هم من أبناء العالم الإسلامي بفضل الله عز وجل، لأن الله جعل الهداية في قلوبهم، فكيف لا يهديهم إلى مصالح الدنيا؟ الهداية في الدين تفتح أبواب الهداية في الدنيا. لذلك نقول لابد من تعليم يخرج لنا شخصيات مختلفة. نريد بناء أمة، ليس بناء من يسب الدين، يسب بالأب والأم، يطعن في الأعراض، يطعن في الـ 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 يعني يضيع نفسه في المخدرات واللهو واللعب. نريد أمرا جديدا، لابد من إعداد جيل آخر بإذن الله تبارك وتعالى. إصلاح جذري للإعلام من صحافة وتلفزيون وإذاعة، وإزاحة الفئات الفاسدة التي لا تحسن إلا تشويه صورة الإسلام بالكذب والزور وتكريس التبعية لأعداء الأمة. سبحان الله، أرأيتم من يكذب ويعلن على الناس أننا لا نريد أن يكون مرجعيتنا إلى كتاب سماوي؟ يصرح بذلك. آخر يقول انظروا المظاهرات، كل 8 منهم، كل 10 منهم 8 ملتحين، والملتحين خرجوا أصلا في المظاهرات. يقول لك كل 8 من هم دول الإخوان، هم الإخوان ملتحين. الكذب والزور إلى هذا الحد، سبحان الله. فعلا فئة عجيبة الشكل وممكنة من بقايا عهود ماضية، عجيب أن تستمر. كفى كذبا، كفى زورا، حرام أن يتولى هؤلاء توجيه الأمة، والأمة قد فقدت فيهم الثقة قطعا ويقينا. ولكن احذروا أيضا، لأن الإعلام الآتي من الخارج إعلام مهيج، إعلام ينشر الأكاذيب، وسوف تمر على الناس للأسف الشديد. كثير جدا مما ينشر حتى في الإعلام اللي في الخارج، الإعلام الموجه من دول أخرى يحتلها الغرب في الحقيقة، أو جنود الغرب موجودون فيها في الحقيقة باسم الحرية، ولكن الحقيقة أنها تهيج الأمة على، نعم تعبد جزءا من الحقيقة، ولكن يكذبون معها، لا أقول لا يلزم 100 كذبة، لكن مع الحقيقة كذبات كثيرة. لابد أن نحذر من هذا الأمر. والحقيقة أن الذي يعني يقينا شر هذا الأمر هو العلم بالكتاب والسنة، ووجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلولا نفر من كل أمة وما كان المؤمنون ينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. غاض هؤلاء هذه الفئات الخبيثة غاضها وجود الفضائيات الإسلامية رغم ما فيها من دخن، ومع ذلك كان الخير فيها كثير، ونريد أن يستمر الخير بعرض الإسلام كله بإذن الله تبارك وتعالى. ومع ذلك غاضهم وحاولوا منعها، وهي بإذن الله ليست قطعا هي البديل الوحيد، البديل الأول أو الأصل الأول هو هذا المكان المسجد الذي لابد وأن يكون تكون قلوبنا معلقة به حتى نهرب من أثر هذا الإعلام الخبيث حتى ييسر الله إصلاحه. نحن نطلب رفع الاضطهاد الأمني الذي تعرض له الإسلاميون عموما في مجالات التوظيف والتعليم والإعلام وغيرها، وحرمانهم من أبسط حقوقهم. نطلب رفع هذا الحرمان. الإخوة إذا ثبت أنك ملتحي لن تعين، احلق لحيتك وتعالى. لماذا؟ لماذا يضيق على الملتزمين؟ الناس يقولون هناك اضطهاد لفئات أخرى غير مسلمة. الحقيقة أن أكثر المضطهدين الذين يجب أن يرفع عنه هذا الاضطهاد الملتزمون والاتجاهات الإسلامية الأخرى حتى مش ملتحية. واحد من الإخوان يبقى لن يعين في وظائف مهمة، لا، هذا أمر لا يجوز، لابد أن يرفع هذا الأمر، لأن هذا التتبع الشديد في التعليم ممنوع يبقى مدرس ملتزم بأي نوع من أنواع الالتزام إلا القدر اليسير يتحول إداري، لا، لابد أن يغير هذا الحال. لا يمكن أن يصل مهما كانت كفاءته الشخص الملتزم إلى وظائف عليا مرموقة، أخره وكيل وزارة مش ممكن يزيد على كده، ومعروف أنه هو كفاءة عليا، لكن معقولة يعين وزير بلحية؟ يبقى الأمر إحنا قد لا نطمع في ذلك، وأنا مش عايزين وزارة ولا عين، وفي حد عائل يقبل في مثل هذه الأحوال، لكننا نقول إن على الأقل اتقوا الله، ارفعوا الظلم عن هؤلاء المظلومين الذي حرم هذا الظلم الذي حرمهم من أبسط حقوقهم، وحرمت البلاد من جهدهم الصادق المخلص، وقد ظهر في هذه الأحداث من الذي سار إلى نجدة الناس وحمايتهم في ظل الغياب التام للشرطة والأمن. والله عندي وقائع من أجزاء البلاد المختلفة تثبت ثقة الناس في الإخوة. إياكم إخوة الإسلام، إخوة أهل السنة والجماعة، إخوة الملتزمين نهج السلف، أن يحصل لكم نوع من الانهيار النفسي أمام من يقول لكم سلبيين. الدعوة السلبية مش السلفية أبدا، والله الكل يثق فيكم. أتعرفون من الذي يعني تطلب حمايته لأن له الثقة في قلوب الناس؟ الإخوة أصحاب اللحى. هناك من يطلب أن توجد حماية من الإخوة لهم، وقد قاموا بالفعل بذلك عندما يحاول بعض الناس تدمير أقسام الشرطة، ونحن نعاني من ذلك رغم وجود الظلم الذي فيه أعلم، ولكن ربما يفتح الباب في تدميرها وتخريبها إلى ظلم أكبر، إلى فساد أعظم من الذي حدث، إلى خروج البلطجية والمجرمين إلى على الناس في بيوتهم إذا لم يتوقف الأمر. لذلك نقول استغاثوا بمن؟ استغاثوا بالإخوة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الناس والعامة سوف يستجيبون لهم، وهذا قد وقع بالفعل وبفضل الله، لأننا نعصم دماء كل مسلم حتى ولو كان ظالما. ليس كل ظالم يستحق أن يقتل، الناس متربصة بأي واحد يمكن أن يظهر في وقت من الأوقات من الشرطة يقول لك نقتلهم على طول، لا، دول في النهاية مسلمين. في النهاية ما لابد أن نعرف حرمة كلمة لا إله إلا الله. إذا ثبت بالبينة استحقاقه العقوبة بالبينات، بالبحث العادل والتحقيق العادل، ارتكابه لجريمة يعاقب بعقوبة الشرع فيها، وليس بأن يقتل بالتدمير أو اقتحام البيوت. البعض يهدد هؤلاء بأنه سوف يعرف بيته وسوف يقتحم عليه بيته وأهله وأولاده، حرام، اتقوا الله. لماذا؟ لا ذنب هؤلاء الأولاد. أنا والله يعني كلام بهذه الطريقة ان الناس بتهددهم بان احنا عارفين بيوتكم وعارفين عيالكم، طب مالهم عيالهم؟ هو عشان واحد ظلم تظلم انت ابنه؟ تظلم ابوه؟ تظلم زوجته؟ حق وتظلم غيره كمان؟ لا، لابد ان يكون هناك انصاف وعدل. لذلك نقول ان الامر لابد ان يعلم ان الذي الثقة في, 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 في أن الناس بالفعل بفضل الله سبحانه وتعالى سيكون في إخوانهم بفضل الله عز وجل. من الذي تمكن بفضل الله من منع سرقات البنوك؟ خذوا بالكم البنوك ربوية وإحنا كائدين البنوك وإحنا عارفين أنها ربوية، بس البنوك دي مع كلها فيها ربا إلا أن فيها أموال الناس بتاعتهم، ثم لو انهارت هذه البنوك بالكلية يبقى ثروة المسلمين كلها تضيع، الفلوس اللي معاك دي هتبقى ورقة بدل ما هي دلوقتي في 70 قرش، والأسعار دازت وتضاعفت هتبقى بملين بعد كده، ففي مضرة عظيمة من ذلك الأمر. مش بنحميها عشان إقامة الربا، بنحميها عشان منع حقوق الناس أن تضيع ومنع ظلم الناس أن يقع. من الذي حمى بفضل الله سبحانه وتعالى أموال المسلمين العامة؟ الإخوة، أخ واحد الناس المجرمين عايزين يقتحموا البنك، أخ واحد ورفيع جدا وما ولو حد نفقه هيطير، راح قال لهم ابعدوا عن البنك، قالوا حاضر عم الشيخ، حاضر ماشي عم الشيخ. الإخوة كلكم شفتم الخزنة بتاعت حي المنتزه اللي مليانة أموال الله أعلم بيها، اللي سلمت بفضل الله عز وجل لقيادة القوات المسلحة قيادة المنطقة الشمالية. مين اللي المجرمين قعدوا ينحتوا فيها طول الليل وطلعوها من الحي، ومش قادر 10 إخوة رجالة شباب أقوياء مش عارفين يشيلوها، وبفضل الله أخين اتنين بخوا في المجرمين. ابعد يا ابني انت بتعمل ايه؟ فقالوا لهم حاضر خدها عم الشيخ، وجابوها والحمد لله الإخوة حفظوها كاملة دون أن ينقص منها شيء حتى سلمت إلى الجيش. ليه الكلام ده؟ عشان بقول للإخوة، الإخوة ما يفقدوش الثقة في نفسيهم، الإخوة بفضل الله سبحانه وتعالى متواجدون أنفع الناس للناس. ندعو جموع الشعب المصري إلى تجاوز الأزمة والعفو والصفح عن كل من بدر منه إساءة أو اعتداء من أفراد الشرطة، ونحذر من التعميم الظالم والاعتداء على أفرادها، فهم في النهاية أبناؤنا وإخواننا. أيوة نعم، أنا عارف أن الكلام ده مؤلم للكثيرين الذين تأذوا، حتى الذين فقدوا بعض أبنائهم وقتل بعض أبنائهم وعذب بعضهم أعلم ذلك، ولكن ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هل كان ألم في قلب أبي بكر الصديق أشد من الطعن في عرض ابنته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين؟ طعن عظيم والله العظيم، مؤلم غاية الألم، أشد من ضرب السياط. ها والله العظيم أشد من ضرب السياط. وأنزل الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لذلك نقول أولا ليس كل الشرطة ظلم ومجرمين. أنا أعرف أفاضل لم يضربوا الناس، يخدمون الناس في المرور، يخدمون الناس في حمايتهم، يريدون الإصلاح قدر استطاعتهم رغم وجود أنواع من التعدي أحيانا، ومع ذلك نقول لا يصح التعميم الظالم. بتوع المطافي دول مثلا وغيرهم أيضا، حتى الأقسام ليس كلهم سيئا، ووجود الظلم موجود فينا نحن أيضا أنواع من الظلم والاعتداء، لابد أن نعلم أن التعميم الظالم لا يجوز. ثم من وقع منه اعتداء نقول نذكر بالعفو. أنا أقول لا، هذا ليس على سبيل الإلزام لكل أحد، لكن لا تعمل شيئا إلا بمقتضى الشرع، لكن نقول هؤلاء الأفراد من أفراد الشرطة هم في النهاية أبناؤنا وإخواننا، جزء من شعبنا وأمتنا، من كان قادما للبلاد كرمناه، ومن تجاوز واعتدى فنحن نريد صفحة جديدة وعهدا جديدا بالاعتداء، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ هذا بينكم وبين الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ينادى يوم القيامة من كان أجره على الله فليقم، فلا يقوم إلا من عفى. ألا تحب بدلا من أن تأخذ نصيبك من حسنات هذا الشخص الذي حسناته قليلة أن تضع عليك من سيئات، يضع عليه من سيئاتك، ولكن بدلا من ذلك كله كده. الأصل لا، الأصل لا.
هيتم لو حد هيعمل.
نريد صفحة جديدة وعهدا جديدا بلا اعتداء. ليس الأوان أوان تشفي، بل تكاتف وتضامن حتى لا تغرق السفينة. بقية نصائح نجددها ونكررها. نحذر إخواننا التجار من رفع الأسعار. نقول احذروا أذية المسلمين والإساءة إليهم في أرزاقهم. يقولوا الأسعار غليت، خد ثواب وما تغليهاش أنت، خد ثواب واربح قليلا خلال هذه المدة، وأقصى ما يمكن انك تربح زي ما كنت بتربح قبل ذلك. الحاجة اللي كنت بتجيبها بعشرة جبتها باتناشر وكنت بتربح فيها قرشين خليها باربعتاشر، ما تخليهاش بعشرين، ما تبقاش فرصة. ونؤكد ايضا على اهمية عدم تخزين المواد الغذائية. احنا اللي ممكن نصنع الازمة بالوهم، بفضل الله الامور مستقرة. التعبير الطويلة للعيش بسبب ان الناس كلها عمالة تاخد عيش اكتر من احتياجاتها، والا فالامور مستقرة بفضل الله. والإخوة في التموين يطمئنوني أن الوضع مستقر بفضل الله، ما تخافوش، الوضع فيه خير إن شاء الله. ولو ضاقت يبقى الرغيف نقسمه نصين، نقسمه أربعة بعد كده، وطعام الواحد كافي الاثنين، والبركة مع الجماعة، والتكاتف والمواساة هو الأمر الذي لابد وأن نسعى إليه في هذه المرحلة. نحذر كذلك من نشر الشائعات التي تنشرها وسائل الإعلام. والإخوة كثيرا ما يؤكدون، يقول لك شفت اللي حصل في التلفونية، انت شفت؟ يقول لك لا، قالوا لي. مين اللي قال لك؟ واحد قال لي عن واحد، عن واحدة، عن اللي شاف الموضوع. يطلع الكلام في الاخر كذب. بعض الافاضل المسؤولين في قوات الجيش بيقول لي بنجري في كل اتجاه، 100 بلاغ 99 منهم كاذب، عشان الناس تبقى مرعوبة خايفة، وبالتأكيد مش هيستحملوا. قوات الجيش هتستحمل ازاي انها تفضل تجري يمين وشمال وامكانياتها محدودة والناس في خوف وهلع؟ يا عباد الله، يا عباد الله، احذروا من نشر الشائعات. عايزين فعلا يكون اللي ينقل كلام يكون متأكد منه حتى لا يحصل السوء والفساد. نسأل الله عز وجل ان يحفظ بلادنا امنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم الف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. الإخوة ينصرفون في هدوء إلى بيوتهم سريعا إن شاء الله. جزاكم الله خير.